بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن إسحاق رحمه الله وذكره الشيخ الألباني في صحيح السيرة رحمة الله عليه عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى وهو أحد التابعين، يقول: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد مصاب أهل بدر بيسير، وكان عمير شيطانا من شياطين قريش، وممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويلقون منه عناء وهو بمكة، وكان ابنه وهب ابن عمير في أسارى بدر. إخوة الإسلام، قبل أن أستمر في سرد هذا الحديث وشرحه أحاول بعون الله ربطه بالأحداث السابقة. رجعنا إذن إلى السيرة، إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر ما تكلمنا عنه أواخر أحداث بدر، غزوة بدر الكبرى، وذكرنا أن غزوة بدر انتهت بانتصار المسلمين وهزيمة المشركين، وأن عدد قتل المشركين بلغ 70 رجلا، وكذا عدد أسراهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بالأسرى إلى المدينة، وما هي إلا أيام حتى بدأت قريش بافتداء أسراها. تكلمنا عن افتداء العباس بن عبد المطلب، وافتداء أبي العاص بن الربيع، وافتداء سهيل بن عمرو، واليوم بعون الله نتكلم عن افتداء رجل آخر من المشركين وهو وهب بن عمير، والذي جاء لافتكاكه هو أبوه عمير بن وهب. وعمير هذا كان له في قريش قدر وشرف، وكان من أبطال قريش الشجعان، وكان أيضا من شياطين قريش ومن دهاتها، كان رجلا داهية. عمير وابنه شاركا في وقعة بدر مع المشركين، كانا معا مع المشركين في صف المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولما انهزم المشركون استطاع الأب، ما بدي أقول عمير وهب، بدي أقول الأب حتى ما تغلطوا، استطاع الأب النجاة بنفسه، أما الابن فوقع في الأسر. فلما رجع المشركون إلى مكة كان جملة حديثهم وأغلب حديثهم عما جرى في بدر وفي معركة بدر، كان هذا حديث المشركين وأيضا كان هذا حديث المسلمين. لذلك حديثنا اليوم هو ما جرى من حديث بين رجلين من المشركين، بعد غزوة بدر بيسير، أحدهما هذا الشيطان الداهي عمير بن وهب الذي شارك في معركة بدر ضد المسلمين، وآخر وهو صفوان ابن أمية. صفوان كان ابن عم عمير، ابن عمه، بس صفوان لم يكن شارك في بدر، لكن كان متحركا، كان متألما. لماذا؟ لأن أباه أمية بن خلف قتل في بدر، وقتل أيضا أخوه علي بن أمية، قتل أيضا في بدر مع المشركين، قتل الأب أو أبوه وأخوه مع المشركين في بدر، فكلا الرجلين متألم لما جرى في بدر. فاسمعوا حديث الرجلين. يقول عروة: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان ابن أمية في الحجر، أي في مكة في حجر إسماعيل، بعد مصاب أهل بدر بيسير. وكان عمير بن وهب شيطانا من شياطين قريش، وممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي لما كان نبي قبل الهجرة في مكة كان هذا عمير يؤذيهم ويؤذي الصحابة ويلقون منه عناء وهو بمكة، أي لما كان عمير بمكة كان يؤذي المؤمنين إذا آمنوا، وكان ابنه في أسارى بدرين. نكمل الحديث. يقول عروة: فذكر عمير أهل القليب ومصابهم. عمير جلس مع صفوان يحدثه شو جرى معهم في بدر، أصحاب القليب أو أهل القليب، يعني قليب بدر المراد، ذكروا المشركين اللي قتلوا في بدر مثل أبي جهل أمية بن خلف وغيرهم. فذكر عمير أصحاب القليب ومصابهم، فماذا أجابه صفوان؟ يقول له صفوان: والله إن في العيش بعدهم خير. يقول: فقدنا الأحباب، فقدت أبي، فقدت أخي، فقدنا أبا جهل، فقدنا عتبة بن ربيعة، فقدنا أحباب الناس. قال: والله ما في العيش بعدهم من خير. فماذا يقول له؟ يجيبه عمير، قال له: صدقت، أما والله لولا دين علي ليس عندي قضاؤه، وعيال عندي أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي فيهم علة، ابني أسير في أيديهم. لما صفوان يقول: والله ما في الحياة، ما فيها جمال ولا خير بعد ما قتل هؤلاء الأحباب، عمير صدقه، قال: صدقت. قال له: أنا والله لولا مسألتان للآن ذهبت لأقتل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: المسألة الأولى علي دان، ما عندي الآن وفيه. شوف، مشرك يا أخي الإسلام، مشرك وعلى دان، ما بيرضى يروح ينقتل قبل ما يقوي غامر قبل ما يوفي دينه. وهذه كانت أخلاق مروءة عند العرب معروفة. قال: لولا دين علي ليس عندي قضاؤه، هذا الأمر الأول، المانع الأول. المانع الثاني: وعيال عندي أخشى عليهم الضيعة بعدي، بيقولوا عندي أولاد صغار، إذا راحت بدي أقتلوا قتلوني، إذا راحت بدي أقتل النبي عليه الصلاة والسلام قتلوني، شو بيصير بولادي؟ قال: لولا هذين، لولا هذان الأمران لذهبت إلى المدينة لأقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن لي فيهم علة، ابني أسير بين أيديهم. قال: وعندي سبب أستطيع به أن أقدم إلى المدينة دون أن ينتبهوا. إن لي فيهم علة، أي أعتل بها. ما معنى علة؟ أي عندي سبب أستطيع أذهب إلى المدينة بدون ما ينتبهوا أني بديت الأحد، بدون ما يشتلقوا أنه نيتي سيئة. شو هي العلة؟ ابني أسير في أيديهم، يعني أنا بروح إذا أقول ليش جاي يا عمير بن، ولو ابني أسير بدي أدفع مصاري وطلعوا، فما حد بينتبه إلى نيتي أني بدي أقتل محمدا عليه الصلاة والسلام. فهنا صفوان لما سمع هالكلام، كان صفوان غنيا، سمع هالكلام رجل متحرك لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، يلي قتل أباه وأخاه، متحرك لقتله، بس عنده مشكلتين وعنده سبب يذهبه للمدينة بدون ما حد ينتبه. فقال، فاغتنمها صفوان فرصة وقال له: يا عمير، دينك علي أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقيت، لا يسعني شيء ويعجز عنهم. قال له: يا عمير ما تهتم، بالنسبة للدين أنا أقضيه عنك شو ما يكون، وبالنسبة لأولادك، أولادك بحطهم مع أولادي، شو ما بيأكل أولادي بيأكل أولادك حتى يموتوا. فهنا عمير قال خلاص انتهت المشكلة، فقال له فاكتم علي شأني وشأنك، قال سأفعل. قال له خلاص أنا عزمت بس أنت لا تخبر أحدا بنيتي، قال له خلاص سأفعل ذلك. فأمر عمير بسيفه فشحذ ثم سم، ما بس اكتفى بتسنين السيف، سمه حتى عند أي ضربة بسيفه للنبي عليه الصلاة والسلام يموت منها. فأمر بسيفه فشحذ وسم، ثم انطلق إلى المدينة حتى نزل بباب المسجد مباشرة. عمير ما كذب خبر لما أخذ كلمة من صفوان دغري، حمل فرسه وسن سيفه وسمم السيف وانطلق إلى المدينة. حتى وصل إلى المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، فنزل عم يربط الخيل تاعيته على باب المسجد. شوف يا أخو الإسلام، العرب يعني الأحاديث تعطيك فكرة كيف كان العرب فيما بينهم يتصرفون قبل الإسلام. يعني كلمة واحد بيقول له بس أنا عليك ديني، دينك علي وولادك علي، كان بيصدقوا وما كانوا يخلفون الوعد. هذه أخلاق عندهم كانت محمودة، ما في داعي لروع كتب العدل ولا شيء، ولا تكتب عهد وصية وتكتب أي شيء، خلص كلمة يعطيها الرجل تكون ملزمة له. نستمر في الحديث. يقول عروة، هلا الآن بدنا ننتقل للصورة الثانية. وصل الآن عمير إلى المسجد النبوي ونزل يربط خيله أو ناقته على باب المسجد ويريد يدخل المسجد ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم. في الباب الثاني المقابل يقول عروة، فبينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله تعالى به وما أراهم في عدوهم، إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ راحلته على باب المسجد متوشحا سيفه. يقول عروة، الصورة الثانية كانت كان عمر كمان بالصدفة جالس قدام باب المسجد النبوي، كان جالس مع بعض الأنصار وعم يتحدثوا نفس الحديث، بس هولي كانوا عم يحكوا شو صار من مصائب عليهم في بدر، أما الصحابة يتحدثون عما أكرمهم الله به يوم بدر وعن النصر الذي أعطاهم إياه والظفر الذي نالهم بفضل الله عز وجل وكيف الله أزل عدوهم أمام أعينهم. فبينما عمر عم بيحدث الصحابة الأنصار، يمكن هؤلاء ما شاهدوا غزوة بدر، عم بيقولوا شو صار معنا من نصر وظفر وكرامات، بالصدفة طلع باب المسجد لقى عدو الله عمير ابن وهب عم يربط الراحلة تاعيته على باب المسجد وهو متوشح سيفه. ما معنى متوشح سيفه؟ يعني عادة العرب بيحط السيف بالغمد على الخصر، بس هالمرة حاطت سيفه على عنقه ربطه بحبله. يعني هذا العربي لما يفعل هذا بيحط السيف على العنق معناته جاي للقتال، يعني ما بده يعمل هيك ويطول دغري، بيسحب السيف بيقاتل دقيقة. فهذه عادة عند العرب، إذا توشح سيفه ينحطه برقبته معناته جاي للقتال. فلما رأى عمر هالمشهد، عدو رجل من صناديد الكفار وصار باب المسجد وبده يدخل الجامع والسيف في عنقه، فماذا قال للصحابة حوله؟ قال أوف، هذا عدو الله عمير بن وهب قد أناخ راحلته على باب المسجد. قال هذا ما جاء إلا لشر، فهو الذي حرش بيننا وبين القوم وحذرنا للقوم يوم بدر. عم ينبه الأنصار، من عارفين خطورة الرجل، هو بيعرفه من مكة ومن غزوة بدر، قالوا لك هذا رجل خطير، شوفوا وين وصل، وصل عند النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا رجل شرير، ما جاء إلا لشر، دليل الشر حط السيف برقبته. بعدين قالوا هذا أخطر واحد، قالوا هذا اللي بدأ المعركة، كان المشركون في المعركة شوي مترددين بالهجوم، اللي بدأ الهجوم هجوم المشركين على المسلمين هو عمير. قال هو الذي حرش بيننا وبين القوم، أي بدأ الهجوم. الأمر الثاني يقول وهو الذي حذرنا للقوم يوم بدر، يعني كان المشركون يتطلعون كم عدد المسلمين، فتجرأ عمير بن وهب واقترب من معسكر المسلمين حتى استطاع أن يعدهم أو يقدر عددهم، هو اقترب اقترابا شديدا خطيرا. قال هو الذي حذرنا للقوم، أي قدر عددنا للمشركين يوم بدر، رجل جريء وخطير. فماذا فعل عمر؟ مباشرة يقول عروة: فقام عمر فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقت الظاهر ما كان وقت صلاة، وقت ضحى، الصحابة قاعدين قدام المسجد النبوي عم يتحدثوا، هذا إجا دخل المسجد. عمر دغري راح على بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بيته قرب المسجد، فماذا فعل؟ قال: فقام عمر فدخل على رسول الله، أي في بيته عليه الصلاة والسلام، وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب قد دخل المسجد متقلدا سيفه، الغادر الفاجر، يا رسول الله فلا تأمنه على شيء. قال له: يا رسول الله، إياك أن تقابل هذا، هذا رجل خطير، هذا يغدر ويقتل وحامل سيفه بعنقه، فلا تأمنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أدخله علي، خليفه عندي. كما ذكرت دخل المسجد، الظاهر النبي كان عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة رضي الله عنها، لأن حجرة عائشة ملاصقة للمسجد النبوي. قال له: أدخله علي، ما قال له ائتني به، لو ائتني به يعني البيت بعيد، أدخله علي معناته الملاصق البيت للمسجد النبوي. قال له: فوتوا لعندي على الغرفة على البيت عائشة. قال: أدخله علي. فماذا فعل عمر؟ فخرج عمر رضي الله عنه فأقبل على عمير فأخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها. عمر خائف على النبي عليه الصلاة والسلام أن يغدر به هذا الخبيث، فدغري جاء إليه حطت السيف على رقبته وربطه بحبله، فربطه بالحبل من رقبته، ثم قال للنفر من الصحابة الأنصار اللي كانوا معه يتحدثوا معه، قال: قوموا فاجلسوا عند رسول، فادخلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. قالوا: أنا بدي فوت هذا المجرم عند النبي عليه الصلاة والسلام، بس أنتوا قوموا قبلي، فوتوا عدوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، إذا هذا تحرك حركة دغري قوموا اقتلوه. فدخل الأنصار رضي الله عنهم، جلسوا عند النبي عليه الصلاة والسلام يحرسونه، ودخل به عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عروة: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه قد لببه بها، قال: أرسله يا عمر، أدم يا عمير. النبي عليه الصلاة والسلام شاف هالمنظر، عمر كيمش مربطه برقبته بالحبل تأيت السيف ومفوته، فالنبي شو قال؟ قال: يا عمر اتركه، ما تخاف، وقال: يا عمير قرب لعنده، أدن يا عمير. فلما دنا عمير قال: أنعموا صباحا، شاف النبي عليه الصلاة والسلام والأنصار من حوله فسلم عليهم، قال: أنعموا صباحا. يقول عروة: وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم، الجاهليين قبل الإسلام كان هذا الصباح تاعهم بيقول أنعم صباحا، فقال: أنعموا صباحا، يعني سلم عليهم. فماذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة. قال له: هيدي أنعم صباحا وأنعم مساء، أن الله تعالى الحمد لله من علينا بتحية أفضل منها، أفضل من تحية أهل الجاهلية، وهي السلام عليكم. فقال: هذه تحية أهل الجنة فيما بينهم. قال: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة. فماذا أجابه عمير؟ قال: أما والله يا محمد، إن كنت بها لحديث عهد. قال له: يعني ما تويخذني، معلش، إنه أنت نفسك كنت بالأول تقلنا أنعم صباحا، الآن يعني ما صرك شيء بتقول السلام عليكم، يعني ما صرك شيء متعلم أنت تحية أهل الجنة أو تحية أهل الإسلام، أنك حديث عهد بتعلمها، بس بالأول كنت مثلنا تقول أنعم صباحا وأنعم مساء قبل ما يجيك الإسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام: فما جاء بك يا عمير؟ لا جيد. قال: جئت لهذا الأسير الذي بين أيديكم فأحسنوا فيه. قال له: جيت؟ ما بدأش يجي يأخذ ابني اللي أسرتوه، فأحسنوا فيه، يعني بتمنى أن تطلقوه مجانا، وإذا بدك مال ما تكتر عليه. قال: فأحسنوا فيه. فقال له عليه الصلاة والسلام: فما بال السيف في عنقك؟ قال له: بدك تجي طالب ابنك نفهمه، بس ليش حطيت السيف برقبتك؟ يعني هيدي ما بيجي ولد إلا بده يبارز ويقاتل، إذا جاي آدم ما بده يعمل شر بيكون السيف بخسره. فما بال السيف في عنقك؟ فأجابه عمير قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ إنما نسيته حين نزلت. عمير بده يبين أنه ما عنده أي فكر، قال: ليش أصلا دعا على السيوف؟ قال: قبحها الله من سيوف، سيوفنا الله يخذها يخزيها، لا شيء قدرت تدافع عنا في بدر؟ سيوفنا هذه شو نفعتنا يوم بدر؟ فنفكر اجي اعمل شيء، اصلا في بدر ما عملت شيء، بس انا نسيت، انا ونازل كانت حطه برقبتي خوي في الطريق، ولما نزلت لعندك نسيته برقبتي، بس انا ماني متعمد شيء. قال: قبحها الله من سيوف، وهل اغنت عنا شيئا؟ انما نسيته حين نزلت. فقال له صلى الله عليه وسلم: اصدقني يا عمير، ما الذي جئت له؟ قال له: ماني مقتنع كلامه، قل لي ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك، ما جئت إلا من أجل ابني تطلق لي إياه. فقال له صلى الله عليه وسلم: قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، وذكرت ما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت لصفوان بن أمية: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك. أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بكل الحديث الذي جرى بين عمير وبين صفوان في حجر إسماعيل، والذي لم يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت له: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك. قال له: أنت جلست معه وقلت له أنا عندي دين وعندي أولاد، لولا هيك لقتلته، فقال لك: دينك علي وعيالك عندي، بس اذهب فاقتله من أجلي، قتل أبي وقتل أخي، فأنت أتيت لقتلي، والله سوف يمنعك من ذلك، والله حائل بينك وبين ذلك. هنا ماذا فعل عمير؟ فوجئ عمير، لأن الأمر ما كان إلا بينه وبين صفوان، وصفوان ما تحدث ولا أرسل أحدا، هو أول من جاء عمير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان فيه لا تليفونات ولا واتساب حتى يخبر بها. لذلك ماذا قال؟ قال: أشهد أنك لرسول الله، أشهد أنك لرسول الله، قد كنا يا رسول الله تأتينا، قد كنا يا رسول الله نكذبك لما كنت تأتينا بالخبر من السماء وبما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، ووالله إني لأعلم ما أتاك بالخبر إلا الله سبحانه وتعالى. هنا أسقط في يد عمير، أدرك أن القضية قضية علم من الله عز وجل، أطلع عليه نبيا، فدغري شهد شهادة الحق قال: أشهد أنك لرسول الله. ثم بدأ يبين لهم شو كانوا في قبل، قال: قد كنا يا رسول الله نكذبك من الأول، كنت تجينا تقول هذا خبر من الله، أي القرآن الكريم، نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وبما ينزل عليك من الوحي، أما الآن فأنا أصدقك أن هذا من الله، لأنه ما كان إلا أنا وصفوان بالمجلس واتفقنا ما حدا يحكي، وبعدين أنا انطلقت قبله إليك، وصفوان السافي مكة وما عنده لا تليفون يخبرك ولا شيء، فأشهد بأن هذا، والله إني أعلم أن هذا الخبر ما أتك به إلا الله. ثم قال: الحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا إخوة الإسلام لما أسقط في يده ورأى أن هذا العلم من الله ووحي أطلع عليه رسول شاهد شهادة الحق، فالنبي ماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ قال: فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا له أسيرة. ثلاث شغلات: فقهوا في الدين، علموه القرآن، والأسير تاعه ببلاش، أعطوه إياه مجانا. فقال عمر: يا رسول الله عليه السلام، إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله، وأنا أحب يا رسول الله أن تأذن لي فأقدم مكة حتى أدعو إلى الله وإلى الرسول وإلى الإسلام، لعل الله أن يهديهم ويستنقذهم من الهلكة. قالوا: يا رسول الله، أنا الآن أسلمت والأصل المسلم يبقى في المدينة مع النبي عليه السلام. قال له: بس بتمنى لك تأذن لي أرجع إلى مكة، لأني كنت شديد العداوة للدين شديد السعي في إطفاء نور الله، فأذن لي حتى أعود، بدي أدعوهم إلى الدين إلى الله ورسوله إلى الإسلام حتى أعود ما فاتني من سعي في إطفاء نور الله، ولعل الله أن يهديهم فيستنقذهم من الهلكة. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عروة، يقول: فرجع عمير إلى مكة وهو في الطريق. كان وقت صفوان بن أمية يخبر الناس، لما خرج عمير لقتل النبي عليه الصلاة والسلام كان صفوان في مكة ماذا يقول للناس؟ ما بيخبرهم الخبر بس يشير إليه، يقول: أبشروا يا معشر قريش بوقعة في أيام تنسيكم وقعة بدر. قالوا: اصبروا شوي، في بشارة تنسيكم ألمكم في بدر. كان يقصد قتل النبي عليه الصلاة والسلام بس ما خبر. فكان ينتظر الركبان يسألهم عن عمير، كل واحد جاي مسافر يقول له: شفت عمير شو صار فيه؟ ينتظر الركبان يسألهم عنه حتى قدم راكب فأخبره بإسلامه. جاء أحد المسافرين قال له: أشفت والله الحمد لله دخل في الإسلام. يقول صفوان لما سمع أنه بدل ما يقتل النبي عليه الصلاة والسلام جاء مسلما، فحلف ألا يكلمه أبدا وألا ينفعه بشيء أبدا. يقول عروة: فلما قدم عمير إلى مكة جعل يدعو أهلها إلى الإسلام حتى أسلم على يديه ناس كثير، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة، الوقت لا يتسع لذكرها، بس بدي أذكر فائدة أو فائدتين بعون الله. شوف، أول فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أسلم عمير شو بيقولون للصحابة؟ قال: فقهوا أخاكم في دينه. قبل أي شيء، قبل ما يجاهد، قبل ما يدعو إلى الله، قبل ما يتنفس، فقهوه في الدين وعلموه القرآن. ليش يا إخوة الإسلام؟ لأن الفقه هو الأساس، فقه الدين، فهم الدين، ما هي رسالة الإسلام ويفهموها. الناس، بعض الناس الشباب من عنا بيلتزم، بيكون بيعصي الله عز وجل كل وقته، أول ما بيلتزم بده يروح إلى الجهاد دغري أو يحمل الدعوة، بده يروح يدعو إلى الله. تقول يا عمي عود اتعلم شهرين ثلاثة، يفوت على معهد شرعي يتعلم شهرين ثلاثة بس فهم شو الإسلام، ما هو الإسلام. لك لا، الجهاد قبل والدعوة إلى الله قبل، قبل العلم. هذا خطأ يا إخوة، هذا أكبر خطأ يقع فيه الشباب. تقول وين الخطأ؟ يروح الجهد في سبيل الله. تقول له قبل ما جيت عود اتعلم دينك شهر شهرين. وين الخطأ؟ الخطأ يا إخوة الإسلام أنه الشاب قد يذهب للجهاد وهو على غير بصيرة من دينه، فيقع في فتن في الجهاد تحبط عمله وهو لا يشعر. وأعطيكم دليلا على هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث رواه مسلم في الصحيح وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية، ما كان معهم سرية، مجموعة صحابة يقاتلوا، هو لم يكن موجودا بينهم، وأمر عليهم رجلا من الأنصار. فالرجل من الأنصار أثناء السير أغضبه جنوده، صار في شيء أغضبوه به، فكان شديد الغضب ويحتد بسرعة رضي الله عنه، فماذا يريد أن ينتقم منهم؟ ماذا فعل؟ قال: أوقدوا لي نارا. فأوقدوا له نار، ما نفهم منين شو السبب. فلما أوقدوا نارا قال: ادخلوا فيها. قال: أما أمركم رسول الله أن تسمعوا لي؟ رسول شو بيقلكم؟ اسمعوا وأطيعوا لأميركم. وقال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. قالوا: مزبوط الله؟ قالوا: بلى. قالوا: ادخلوا في النار. فهموا أن يدخلوا فيها، لك أخي طاعة الله والرسول. ففي شاب منهم شو يقول لهم؟ قال لهم: لا تدخلوها، فإنما فررنا إلى رسول الله من النار عليه الصلاة والسلام. شوف الفقه، هل شو ندخل فيها؟ نحن لما تبعنا النبي عليه الصلاة والسلام شو قالنا؟ قالنا قولوا لا إله إلا الله أطيعوا أمري تنقذوا أنفسكم من النار، تبعنا فرارا من النار، فكيف ندخل فيها؟ قال إنما فررنا إلى رسول الله أي خوفا من النار، فكيف يأمرنا أن ندخل فيها؟ قال لا تعجلوا، قال إنما فررنا إلى رسول الله من النار لا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمركم بأمره، فإذا أمركم أن تدخلوها فادخلوا. قال لهم اوعى تستعجلوا، انتظروا حتى نشوف النبي فنسأله عليه الصلاة والسلام. فلما رجعوا إلى النبي ما دخلوا طبعا، لما رجعوا إلى النبي فسألوه ماذا أجابهم؟ قال والله لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. طيب يا رسول الله إذا دخلناه بطاعة أميرك اللي أنت أمرتنا بطاعته لماذا نعاقب؟ يبين قال والله لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، وفي رواية لا طاعة لمخلوق في معصية الله. أي يجب أن تتعلموا دينكم، إذا الأمير أمركم أن تقتلوا أنفسكم أو تقتلوا إخوانكم أو يقتل بعضكم بعضا فلا تسمعوا له. طيب إذا فعلنا تكونوا من أهل النار. قال لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. طيب جهادنا، خرجنا جهادا في سبيل الله وقتل بعضنا بعضا وقتلنا أنفسنا. طيب الجهاد حسنات كثيرة، بس القتل سيئات أعظم من تلك الحسنات، فيكون مصيرك إلى النار. لذلك لابد على الشباب أن يتفقهوا الدين قبل الخروج للجهاد، وعلى الدعاة إلى الله اللي يخرج في الدعوة أن يتفقه الدين قبل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقعت الأمة في طامات كثيرة بسبب الجهل في الدين، طامات في الجهاد وفي كل شيء. اليوم يا إخوة الإسلام بس بلك طامة واحدة وقعت فيها الأمة. نحن صرنا من لما قام الجمهورية الإسلامية في إيران والخميني أعلن ثورة إسلامية، من وقتها من سنة 80 لهلأ 34 سنة، قول 30 سنة وأهل السنة ينصرون الخميني مش الشيعة السنة. أهل السنة شباب وحركات إسلامية ومجاهدون ينصرون الخميني، هذا قطعا بدون علم بدون بصيرة بدون علم. يعني 30 سنة ضيعت أمة من شبابها ومجاهديها وطاقاتها في نصرة الباطل على الحق، في نصرة الباطل. يعني 30 سنة عم ننصر الباطل، ولما فقنا بعدين واكتشفنا أنه باطل بعد 30 سنة كان القطار شبه فات، فدفعنا الآن ندفع أثمانا. الآن الأمة ما تدفع من أثمان من شباب ودماء تزهق وأعراض تنتهك بسبب جهلها 30 سنة. كانوا يقولون مقاومة ضد اليهود ضد الأمريكان، الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل، الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. كان العلماء يحذرون الشباب ما تصدوهم، هؤلاء أعداء السنة أعداء الصحابة. بتقول يا أخي نحن نعلم الغيب، هك قولونا في الظاهر. لك حتى في الظاهر كان الخميني يكتب في كتبه الحكومة الإسلامية وغيره، كان يكتب الكلام في الكفر والشرك. قال إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، وقال إن أئمتنا يتحكمون في ذرات الكون ولا يموتون إلا متى يشاءون، وكان يقول بأن البشرية أظلمت يوم حكم أبو بكر وعمر، وقال إن أبا بكر وعمر الذي لم يمنعهم الخوف من الله أن يكذبوا على علي ويسرقوا الخلافة منه، عفوا إن أبا بكر وعمر الذي لم يمنعهم الخوف من الله أن يسرقوا مال فاطمة بعد موت أبيها لم يمنعهم الخوف أن يكتموا خلافة علي من بعده. طيب هذا كان موجود في كتب ومطبوعة منشورة، كنا نجيب للشباب اقرأ يا أخي اقرأ شوف وين كاتب شو كاتب صفحة 52. قال لك الشباب هيدي فتنة، انت عم تعمل فتنة، عم تعمل فتنة، بدنا نعتز بدنا نعز النصر ننتصر على إسرائيل وأمريكا. بعد 30 سنة من التضحيات شباب ضحوا قاتلوا مع الثورة، قاتلوا مع حزب الله ضد اليهود، وفي مواقع أخرى بعد 30 سنة اكتشفوا أن الصهيونية والصفوية نفس المشرب أعداء للإسلام، لأن اليوم الأمة تحارب الآن، كشروا عن أنيابهم، الجمهورية الإسلامية كشرت عن أنياب، لا خدعتنا 30 سنة لأن كانوا ضعفاء، أخذوا شبابنا ومالنا وقوتنا وضعفونا، ولا أنتوا وقت تعملوا شيء، لا تتدرب ولا تقاتل، أنت نحن من دربك، نحن بنقاتل تحت رايتنا، خليك ما عندك شيء، إذا بدك تقاتل تحت رايتنا تحت مقاومتنا. الأمة 30 سنة لا تعد ولا تقاتل ولا ترفع راية لها، اعتمدت على رايتهم بعد ما قووا وصار لهم الشوكة وغلب على ظنهم أنه قادرين على قتل أهل السنة، هون أعلنوها، قال لك ما بقى عندنا مشكلة، نعم نحن ضد أهل السنة، نعم ضدكم. حتى الآن صاروا يستعينون بالأمريكان علنا في العراق، الملكي يقول لي أمريكا أغيثينا، تمأتوا هلا كنتوا عم تقولوا أنه المعارضة في سوريا عميلة لأمريكا، ما المالكي هو يستعين بأمريكا على المعارضة، قال لك ما بقى فهمتوها ولا ما فهمتوها، ما بقى بالنسبة لنا مثل بعضها، صار عندنا قوة نستطيع أن نقهركم بها، فيستعينون بالأمريكان علنا ويستعينون بأعداء الدين علنا، وهم قتل السنة واحتلال بلادهم وسلب خيراتهم. الآن الصهيونية من طرف تقضي على أهل السنة في فلسطين، والصفويون في العراق والشام ولبنان يقضون على أهل السنة في تلك البلاد، تحالفت طرفان على القضاء على أهل السنة. طيب الآن انكشف ما كان مخبوءا، شو عملوا الناس؟ يقول لك الحمد لله فقنا، بس بعد شو لك يا أخوي، بعد 30 سنة من دماء ذهبت وأعراض انتهكت. لذلك لو كان عندنا طلب العلم من أول الأمر قبل 30 سنة، لو كنا نفقه الدين على بصيرة من ديننا لما تورطنا هذا التورط ووصلنا إلى هذا الحال الذي وصلنا إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما أبدأ بالدعاء بس ذكرت كان حزب الله أول ما دخل في سوريا القتال، يقول لك يا أخي ندافع عن المقامات، أول شيء ندافع عن الشيعة اللبنانيين اللي قاعدين في سوريا، بعدين عن المقامات، آخر شيء لك ندافع عن نظام المقاومة، نظام الأسد نظام مقاوم. طيب يا أخي الآن الأسد ظهر يستعين بالأمريكان، هو وحليفه المالكي بيقول للأمريكان ساعدونا لنقضي على الإرهابيين، فظهر أنه ليس مقاوما، فلماذا ما زلتم تنصرونه؟ وضحت الصورة، قطع على أهل السنة، لو حتى استعانوا بالأمريكان ما هي مشكلة، مهم يقضى على أهل السنة. طيب الآن أنتم تقولوا أنتم مقاومة، هذه حماس الآن يقولون لكم يا عمي يا أهل المقاومة في لبنان يا حزب الله ساعدونا، أطلقوا صواريخ على العدو الصهيوني من جنوب لبنان، ما أنتم مقاومة ساعدونا؟ الجواب طبعا لن يطلقوا صاروخا واحدا. ليش؟ بلا خلص انكشف الأمر وعرفنا، انكشف الأمر أي صار الأمر واضحا أن العدو عندهم ليس العدو الصهيوني، هم أهل السنة، لكن الآن همنا نحن أن نسترجع الشام والعراق من أهل السنة، مش همنا الآن نحرر غزة من اليهود ولا نحرر فلسطين، ما اليهود بينهم وبين الجمهورية الإسلامية اتفاقات سرية أصلا، في حرب إيران على العراق كانت إسرائيل تدعم الإيران، فقال نحن فكرك الآن بدنا نقاتل الآن إسرائيل من أجل عيونكم أنتم يا سنة، إن همنا نأخذ بلادكم، لن يطلقوا صاروخا على اليهود. الأخوة يعملون يا عمي تساعدونا أنتم مقاومة، لن يطلقوا صاروخا على اليهود، وأكثر من هيك لو قام واحد من السنة يطلق صاروخ على اليهود لقاموا باعتقاله، ومع هيك ما زال بعض السنة إسا على عماه هؤلاء نقول فيهم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في الشام، انصر إخواننا في العراق، انصر إخواننا في كل مكان. اللهم عليك بأمريكا وإيران وحلفائهم وبشار الأسد وأعوانهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، اجعل تدميرهم في تدبيرهم، أرنا فيهم يوما أسودا تشفي به صدورنا. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، ولإخواننا المستضعفين في الشام، ولإخواننا المستضعفين في العراق، مدهم بمدد من عندك، أيدهم بملائكة من عندك. اللهم أحسن نصرهم، سدد رميتهم، كن معهم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.